أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق، إذا فرضنا بأن الصائد رمى السهم إلى نحو الفريسة، وعندما ذهب إليها رآها، عندما ذهب إليها فهنا حالات ثلاثة. إذن إذا فرضنا بأن الصائد أرسل الكلب أو أرسل السهم، ثم بعد ذلك عندما أصاب السهم أو أصاب الكلب الفريسة، فهنا حالات ثلاثة. الحالة الأولى أن نفترض أنه قد وجد الصائد الفريسة ميتة، فهنا لا إشكال في حصول التذكية. الحالة الثانية أنه يجد الفريسة حية ولكنها غير مستقرة الحياة، وهنا أيضا لا إشكال في تحقق التذكية. والحالة الثالثة هو أن يجدها حية ومستقرة الحياة، فهنا يقال لا بد أن يباشر التذكية، لأن المفروض أن تذكية الحيوان عن طريق الآلة وعن طريق آلة الصيد، إنما إذا صيرت الآلة الحيوان غير مستقر الحياة. أما إذا كان مستقر الحياة فتذكيته بذبحه لا بصيده. وهذا واضح مما تقدم. إنما الكلام أنه الصائد إذا أراد أن يذكي هذه الفريسة حال كونها مستقرة الحياة، وفاتفق أنه في أثناء إرادة التذكية ماتت، فهل تحول أو لا تحول؟ واضح مطلب؟ إذن في حالة إرادة أن يباشر التذكية اتفق أنها ماتت مع أنها مستقرة الحياة، فهل تحول أو لا تحول؟ فهنا يقال الشهيد الثاني، يقول بعدين ندخل في الفرعيات، فيقول الشهيد الثاني: لنا أن نسألكم لماذا في هذا الزمان، لماذا حصل زمان متخلل بين مجيء هذا الصائد وبين التذكية، حيث إنكم قلتم أن الصائد ذهب إلى الفريسة فرآها حية مستقرة الحياة، وعندما أراد أن يباشر ماتت. هذه الزمان بين إرادة المباشرة وبين ماذا؟ وبين الموت. لماذا صارت هناك فترة متخللة؟ فإن فرضنا أنه قد حصلت بسبب الانشغال بالمقدمات للتذكية كسل السكين وإخراج السكين من الغمد وإبعاد الصوف عن أوداج الفريسة وما شاكل ذلك من المقدمات التي تدخل كمقدمات قريبة للتذكية، فهنا نعم نقول بأنه تحل هذه الفريسة وإن كانت مستقرة الحياة ولم يذكيها، لأنه لا تقصير من قبله. وإن واضح مطلب؟ وإن فرضنا بأنه إنما تأخر بتقصير من بأن أراد أن يذكي فنسي أن يأتي بالسكين فذهب إلى منزله لكي يأتي، ففي هذا الزمان ماتت، أو انشغل بالكلام وما شاكل ذلك، ففي هذه الحالة لا تحل هذه فريسة وتكون ميتة فلا يجوز أكلها. وهذا المطلب هو ما أفاده الماتن، وهنا عدة نقاط تحتاج إلى تدقيق في هذا المطلب. النقطة الأولى أنكم قلتم بأنه إذا لم يوجد تقصير من قبل الصائد بأن انشغل بالمقدمات القريبة ولم يستطع أن يذكي هذه الفريسة فإنه يحل وإن ماتت، هذا المطلب محل خلاف بين الأعلام، ولهذا عبر الماتن عنه قال والمشهور حله في الكتاب. فهنا قولان في المسألة، قول يقول بأنه يحل إذ لا تقصير من قبل من؟ من قبل الصائد، ولم يستطع أن يذكي عرفا، فمتى ما لم يستطع أن يذكي عرفا فهو بقوة كون الحيوان ماذا؟ غير مستقر الحياة، فتحل التذكية بلا إشكال. في قبال هذا القول هناك قول للشيخ في الخلاف وابن إدريس والعلامة، هؤلاء الأعلام الشيخ في الخلاف وابن إدريس والعلامة قالوا لا تحل وإن لم يكن هناك تقصيرون، إذ نحن نتكلم عن التذكية وشروطها كحكم وضعي ولا علاقتنا بالتقصير وعدم التقصير المرتبط بحكم تكليفي. فيقول هؤلاء الأعلام الثلاثة أن تذكية الحيوان إنما تكون بآلة الصيد إذا فرض أنه صيره غير مستقر الحياة، أما إذا لم يصيره غير مستقر بل كان مستقر الحياة تذكيته ذبحه ولم يتحقق الذبح في الخارج، تقصير من المكلف ما في تقصير لا يؤثر في المطلب. إذ النتيجة أن آلة، وبعبارة أخرى نسألكم، هذه الفريسة كالغزال لا يخلو في هذا الفرض وهو فرض كونها مستقرة الحياة، إما أن تقولون أن تذكيتها استند إلى آلة الصيد، وإما أن تقولون تذكيتها استند إلى الذبح. أما الأول وهو استناد تذكيتها إلى آلة الصيد فباطل، لأن شرط تحقق التذكية بآلة الصيد تصير الحيوان ميتا أو غير مستقر الحياة، والمفروض أن آلة الصيد لم تصيره كذلك لأنه مستقر الحياة. وإما أن تقولون تذكيته بذبحه والمفروض أنه لا ذبح فلا تذكيته، فكيف تدعون وتقولون أنه إذا كان هناك تقصير ومن قبل عدم تقصير؟ وين تروحون؟ وين راح تتكلمون؟ تتكلمون في وادي بعيد، وهذا بعيد عن مسألة التذكية. ولهذا ذهب الأعلام الثلاثة إلى أنه لا يحول هذا الحيوان، خلافا لما ذكره الشهير بأنه المشهور. وفي مقام التعليق على كلمات هؤلاء الأعلام نقول بأنه ما هو موضوع التذكية بآلة الصيد؟ نرجع إلى الموضوع نحدده، هل الموضوع هو تصير الحيوان غير مستقر الحياة، أو عدم إمكان إدراك الذكاء؟ ففرق بين المعنيين والإصطلاحين، ركز في المطالب. ما هو موضوع التذكية؟ هل موضوع التذكية في آلة الصيد هو صيرورة الحيوان غير مستقر ببركة الآلة الصيد، أو أن الموضوع هو عدم إمكان إدراك ذكاته؟ فإن كان الموضوع هو الأول صح إشكالكم، لأن آلة الصيد لم تصير هذا الحيوان غير مستقر الحياة، لأنه مستقر الحياة. أما لو بنينا على أن الموضوع في التذكية بآلة الصيد عدم إمكان إدراك ذكاته، فيقال هب أن هذا الحيوان شنو هو؟ مستقر الحياة، والمكلف لم يقصر نحو تذكيته، فسل السكين وانشغل بالمقدمات، لكنه اتفق أنه مات هذا الحيوان وهذه الفريسة، فصح أن يقال عرفا أنه لم يدرك ذكاته. ألا يقال لم يدرك ذكاته عرفا؟ لم يدرك ذكاته. نعم، لو كان هناك تقصير من قبله لقيل أدرك ذكاته وقصر. وضح المطلب؟ إذن إذا كان هناك تقصير من قبله يقال أدرك ذكاته وقصر. نظير من أراد أن يدرك الجماعة، عنوان الإدراك، تارة الشخص سارع نحو صلاة الجماعة ولم يقصر، ولكنه لم يدرك صلاة الجماعة، فيقال لم يدرك صلاة الجماعة. أما لو كان مقصرا، دخل المسجد والإمام جالس يقرأ قل هو الله أحد وقاعد يسولف ويسوي ويتكلم، ألا يقال عرفا أدرك الجماعة وقصر ولم يدخل؟ واضح. إذن عنوان أدرك أو لم يدرك مرتبط بالتقصير وعدم التقصير. فيأتي المشهور ويقول ويقولون للأعلام الثلاثة نحن لا نغرر خارج السر، ما نفتهم يعني نتكلم عن ما له علاقة بحكم تكليفي، نحن نتكلم بلا له علاقة عن موضوع التذكية. واضح شيخنا؟ وموضوع التذكية ليس هو كما تتوهمون شنو؟ أن تصير آلة الصيد الحيوان غير مستقر الحياة، بحيث لو استقر حياته فلا يصح التذكية بآلة الصيد. لا، موضوع التذكية بآلة الصيد هو كل مورد انطبق عنوان أنه لم يدرك تذكيته ولم يدرك ذكاته، وهو متحقق في المقام. والدليل على أن موضوع التذكية هو إدراك الذكاة وعدم إدراك الذكاة ما ورد في الروايات. فلاحظ ما ورد في هذه الرواية، وقد أشار في المسالك إلى هذا الخلاف في صفحة 448. واضح؟ فقال واعلم أيضا أن ما اختاره المصنف له المحقق صاحب الشرائع من حله، من حل الحيوان 448، على تقدير كون حياته مستقرة ولم يسع الزمان لتذكيته مذهب الأكثر. فالمحقق صاحب الشرائع نفس رأي من؟ نفس رأي الشهيد الثاني. ومنهم الشيخ في المبسوط والعلامة في غير المختلف والتحرير، وذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس والعلامة في الكتابين في المختلف والتحرير إلى تحريمه. وش دليلكم؟ استنادا إلى أنه مستقر الحياة فتعلقت إباحته بتذكيته كما لو اتسع الزمان. قال والأول أظهر، يعني كلام الأكثر أظهر من كلام هؤلاء الأعلام. ليش؟ قال عباراته كلش دقيقة الشهيد اللي شرحته كله في سطرين جواب لنا. يقول لدلالة النصوص، يعني خلينا نرجع لموضوع التذكية شنو عشان نقح الباحث، شو يفكر الشهيد من وين يدخل هذا، هاي الفقهاء من وين تحل المطلب، شكون تحل النزاع، وين تدخل وين تطلع. قال لدلالة النصوص على أن التذكية إنما تعتبر على تقدير إدراك التذكية، فالتذكية إذا أمكن أن تدرك التذكية فيشترط التذكية لا مطلقا، يعني مع فرض عدم إمكان التذكية، مع فرض عدم إمكان التذكية لا يقال يشترط أن تذكيه بالذبح. من وين؟ قال ففي رواية محمد بن مسلم، شوف الرواية، وغير واحد عنهما أنهما قالا في كلب يرسله الرجل ويسمي قالا اللي هو الإمامين إن أخذته فأدركت ذكاته فذكه. يعني لو وصلت إليه شفت حي وأدركت تقدر تدرك ذكاته فذكه، وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي. فبلحاظ الصدر إن أخذته فأدركت ذكاته فذكه، مفهومها إن أخذته ولم تدرك ذكاته فلا تذكية. وما لا تذكية يعني لا تذبحه، لأنه التذكية حصلت بآلة الصيد. واضح؟ إذن هذا هو النقطة الأولى ومحل النزاع فيها. النقطة الدوفم، احنا نجزمهم لم يلتفتوا إلى الاستدلال بها. واضح؟ خب، 448. النقطة الثانية في هذا البحث، لا إذا قلنا المدار على أنه أن آلة الصيد تصيره غير مستقر، نقول ما صيرته غير مستقر، هذا مستقر، وإذا كان مستقر لا يحل بآلة الصيد إلا بالذبح، والذبح ما تحقق، وإذا ما تحقق الذبح فحينئذ يكون ميتة. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية في البحث، أنك قلت يا سيد بأنه لو فرضنا بأنه انشغل عن المقدمات، انشغل عنها يعني لم يشرع في المقدمات ولم يسارع، ونسي مثلا آلة الذبح فذهب إلى بيته فمات والحال هذه، لم يحل، لأن التقصير من قبل من؟ التقصير من قبل نفس الصائد. وقد ذكر الشهيد أن هذا لم يحل قطعاً، قطعا لم يحل، فقطع بعدم الحلية، والحال أنه القطع ليس في محله، إذ يوجد خلاف بينهم حتى في هذه الصورة، بل هو قرر الشهيد الثاني في المسالك أن المسألة خلافية، وبيان ذلك ذكر الشيخ قدس سره بأنه إذا فرضنا بأن الصائد جاء إلى الفريسة بعد أن أمسك الكلب بها فرآها مستقر الحياة، ولم يوجد عنده شنه الآلة والسكين وما شاكل ذلك، فيقول الشيخ له أن يجلس وينتظر حتى يقوم الكلب ويقتل هذه الفريسة، ولا يحتاج أن يأتي بالسكين ويباشر في عملية التذكية، خلافا للمشهور. فالمشهور قالوا متى ما جاء ورأى أن الفريسة مستقرة الحياة فلا يصح له أن يقف جالسا ويجعل الكلب يمارس عملية القتل على هذه الفريسة، بل لا بد أن يباعد الكلب ويذكي. يقول الشيخ لا، الشيخ يقول له أن يأتي في هذه الحالة ويجعل الكلب هو الذي يباشر في قتل من؟ في قتل هذا الصيد، مع أنه أدركه مستقر الحياة كل شيء، لكنه الآلة مو عنده، له أن يجعلها. بل ظاهر دليله أنه حتى لو وجدت الآلة عنده يقول لا يحتاج أن يزاحم نفسه الشريفة بالذبح، يباشر طلب العلم، يدرس، راجع، ليس عنده وقت أن يسل السكين ويبعد الصوف ويباشر قتل الأوداج، له أن يجلس ويشرب الشاي ويجعل الكلب هو الذي يمارس عملية التذكية. فدعوى أنه لم يحل قطعان لأنه الآلة غير موجودة، هذا محل نزاعين. فلاحظ ما ذكره الشهيد الثاني في صفحة 444. ما نجيب شيء من كيسنا، كله من كلماته، هو علمنا رحمه الله. لحظة شوي. يقول في صفحة 444 أصل المطلب، في 445 جاب كلام الشيخ، قال ثم على تقدير إدراكه حيا، أدركه حيا، أدرك ذكاته وإمكان تذكيته. يقول الشهيد الثاني يقول لا يحل حتى يذكى ولا يعذر بعدم وجود الآلة كما قررنا. قال لكن هنا قال الشيخ، يعني مسألة خلافية مسألة خلافية، لكن هنا قال الشيخ، يعني جاء الشيخ وتدخل. إذن هنا مسألة خلافية أو لم يحل قطعا؟ لم يحل قطعا، بقاط ما في إشكال. لا ما يصير، يعني إذا مسألة خلافية لا يقال لا يحل قطعا. فقال لكن هنا قال الشيخ رحمه الله. بالعكس في لو تقارن المطلب ما شفتهم إشكالات، لو قارن المطلب في المسالك هو أيد كلام الشيخ، قال الحق مع الشيخ، الرواية تامة والصحيح والمناقشة عليها غير تامة، واضح. قال واختار بلي، يقول لكن مو بس الشيخ قال، جماعة أيضا خلنا نقرأ مطلب. لكن هنا قال الشيخ رحمه الله في النهاية أنه يترك الكلب حتى يقتله ثم ليأكل إن شاء. واختاره مو بس الشيخ، جماعة منهم الصدوق وابن الجنيد والعلامة، ها طلعت المسألة شنو، ونفر واحد كبار بزرقية القوم، واضح راحوا له. خب الصدوق وابن الجنيد والعلامة في المختلف استنادا إلى دليلين، قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، وهذا مطلقة سواء كان أمسك عليه بعد إدراكه مستقر الحياة أو لا. فلو تركه، الشيخ يقول فلو تركه والحال هذه وما زال الكلب ممسك عليه، يقال هذا مما أمسك عليه الكلب فيجوز أكله. المهم هذه ثانية. قال وخصوص صحيحة جميل بن دراج، محل البحث هي الرواية، شوف الرواية، وخصوص صحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين. انتوا ايش تقولون اذا ما عنده سكين؟ راح روح جيب السكين بيتكم، واذا مات خدا رحمتك كنت، واضح راح بقى ميتة ميتة بلي. قال ولا يكون معه سكين فيذكيه بها، أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه، خلي يقتله ويأكل منه؟ قال لا بأس. قال الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. فهذه الرواية صدرها أن السائل يسأل عن ترك الكلب يقتل الفريسة كوسيلة يتخذها لأنه لا يوجد عنده آلة السكين، فهل يتعدى إلى ذلك أو لا؟ قالوا بلي، لقوله للتعليل الذي ذكره الإمام لا بأس. قال الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. فجواب الإمام والاستشهاد بالآية يقتضي أن الإمام تمسك بإطلاق الآية، وتمسك بإطلاق الآية لا فرق فيه بين أن تكون الآلة موجودة أو غير ما موجودة عنده. نعم لو قال لا بأس سكات وما علل، نقول ما ندري لعله حكم تعبدي، لكن قال تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، فيستفاد منها أنه الإمام يرى يستمسك بالصحة التمسك بالإطلاق لمثل هذا المورد في الآية. لا مسألة نفس الشيء الآن طبقنا نشوف بعدين العبارة. إذن هذا ماذا؟ هذا ما ذكره من؟ ما ذكره الأعلام، ما ذكره استغفر الله الشيخ والصدوق. لكنه غير فخر المحققين في الإيضاح، في إيضاح الفوائد في الجزء الرابع، كما هنا أيضا نقل صفحة 122 في الجزء الرابع صفحة 122 تصدى للجواب عن إشكال من؟ عن إشكال الشيخ والصدوق وابن جنيد والعلامة، فقال الآية التمسك بها محل إشكال، والرواية وإن كانت صحيحة إلا أن التمسك بها في محل المقام فيه إشكال. ومطلب طويل تعرض إليه شيخنا من صفحة 446 إلى 448 كل في المسالك صفحتين بس البحث عن هذه الرواية، وجاء بكلام فخر المحققين وإشكاله ورد على فخر المحققين. خلاصة كلام الفخر ولا ندخل في الجواب عليه، فخر المحققين يقول الرواية أجنبية عن المقام، وذلك شوف يا فخر المحققين ليش سمى فخر المحققين؟ بسبب كتاب الإيضاح، هذا إيضاح الفوائد، ببركته سمي فخر المحققين لأن فيه التحقيق. قبل هذا الكتاب ما كان يطلق على فخر المحققين، ببركة هذا الكتاب إيضاح الفوائد من أعمق الكتب في الفقه، الكتب العميقة، حتى الشيخ في المكاسب إذا يجي كلام فخر المحققين يجيبه يوقف إياه ينقل كلامه ويناقش، يقول ما فهمتم كلام الإيضاح، اللي يعني يتنافسون العلماء في فهم كلام من؟ كلام الإيضاح والمحقق هذا، وأيضا المحقق الكركي، اثنينهم يتنافسون العلماء في فهم كلماتهم. الشيخ اللي قلتوا ما فهمتم كلام المحقق الكركي، ما فهمتم كلام الإيضاح، واضح هذا العلماء. إذا يعرف علمية الشخص بفهم كلمات الأعلام. كان واحد يدرس من باب الكلام يجب الكلام، كان يدرس كفاية بقام يدرس خارج، قال لي أستاذ ملد أنت ما تدرس خارج المفروض تدرس كفاية، قال لي ليش؟ قال لي أن فضل الشخص يعرف بتدريس الكفاية والمكاسب، هل كلامي طابق الموجود في كلمة في الكفاية والمكاسب؟ في الخارج منه لك تحشي على راحتك، ما حد يقول لك أن كلامك مطابق للكفاية ومطابق للمكاسب ومطابق للرثاء. فالعلمية والفضل عندهم يعرف بتدريس المكاسب وبتدريس الرسائل والكفاية، يشوفون كلامك مطابق إلى دقة كلماتهم أو لا، لأن فهمهم ليس بالسهل، فهم كلمات الشيخ الرسائل والآخر في الكفاية والشيخ في المكاسب يعرف منها فضل الشخص وفضيلته. أما يتكلم بعد خارج يروح رأيه على راحته، ما حد لك، واضح. فالفضيلة هني تطلع في هالكتب فهم كلمات الإعلام، فيقول لا تقصوا عليك تدرس، إيه قال لا تقصوا عليك تدرس درس خارج، ما يعرف الفضيلة من الخارج، روح درس المكاسب والكفاية. رجع مسكين مرفان يدرس الكفاية والمكاسب والرسائل. تدريس المتون أصعب من تدريس الخارج. الخارج أنت اللي راحت مثلا كلام إصفهاني ما تبي تعرضه، أنت مو مستوعب إنه
أو مسألة ما
تبي، أو مو مستوعب إنه يمكن كلام الإصفهاني ما عندك مزاج، كلام إصفهاني بلا مزاج، كلام العراقي بلا مزاج، خطرة جيب كلام سيل خوي مثلا، كلام شهيد الصاد، ما حد لك على راحتك، يوم تختار هذا يوم اللي تفهمه تقوله، ساعات حتى اللي ما تفهمه تقوله بعد. ما حد لك، عادي كل شيء عادي، ما حد لك. أما في المتون غصبا عليك أكل عبارة موجودة ما يكش تسوي فيها، لازم تشرحها أو تقص على الطلبة تقرأها وتمشي. لا تقرأها وتمشي، فكر الطلبة سهلة العبارة ما فيها شيء. خلف الوصايا. قال إذن المحقق فخر المحققين يا شيخ حسين أتى بإشكاله، علم كل وقت طول نجيب تقرير إشكاله بلي ربع ساعة، جاب إشكال فراجعوا كلامه إن شاء الله، تقرير الإشكال والأجوبة على هذه الإشكالات، واضح؟ راجعوا. نعم بلي أخاف أدخل يطول ربع ساعة نفل ساعة. راجعوا المسالك، راجع المسالك 400 من صفحة 446 إلى 448، فراجع النقطة، كنا في نقاط تحقيق عشان هالكلام. النقطة الثالثة كلها طرح الشهيخ لكن كلها برقيات، الكلام كله برقيات. النقطة الثالثة لا تتعب في المطالب، لا تطالع نهاية الكتاب ما تخلص. بعدين قرأنا العبارة جسبكها هذا. النقطة الثالثة بأن فخر المحققين أشار إلى إشكال تعرض إليه الشهيد الثاني في هذا الكتاب، يعني في اللمعة، في شرحه على اللمعة، وهو أن في كلامكم تهافت في المسألة، إذ أنتم قررتم وقلتم، التفت للمطلب وين يضرب الإيضاح فخر المحققين، فقال فخر المحققين أن تصويركم للمطلب فيه إشكال أصلا قبل الدخول في البحث التصديقي، هذا إشكال تصوري عنده، فالبحث عندكم غير متصور أصلا لكي نبحث ونتنازع معكم. بيان ذلك أنكم قلتم إذا أرسل الصائد الكل نحو الفريسة فأمسك الكل بالفريسة وجاء من؟ وجاء الصائد، وكانت حياته مستقرة. فقلتم قسمتم حياته مستقرة، إن أدرك ذكاته وكان يستطيع أن يذكيه فيجب عليه أن يذكيه. ولهذا لو كانت الآلة نساها أو ما شاكل ذلك فهو كان مدركا لتذكيته، لكنه لم يذكيه لتقصيرا منه، فلا يحول. صحيح. وقلت هي محل الإشكال، أنه لو انشغل بالمقدمات ولم يقصر ومات والحال هذه حل. يقول هذا ما يتصور، شلون هو مستقر الحياة، فكيف تجمعون بأنه مستقر الحياة وأنه مات ولم يكون هناك تقصير من قبل من؟ تقصير من قبل الصائد. وبيان كلامه قدس سره أن معنى استقرار الحياة كما قلتم أنه القدرة أن يعيش ولو نصف يوم أو يوم أو يومين، بس الأقل نصف يوم. إذا كان قادر أن يعيش نصف يوم، وأنتم قلتم أن ما في تقصير من قبل من؟ صائد. ما راح بيتهم يدور يجيب الآلة، قاعد إياه سل السكين وإخراجه من الغمر وتبعيد الشعار، هاي كل 5 دقائق. فكيف تقولون؟ وإذا كان 5 دقائق لا يمكن أن يتصور بأنه يموت هذا الحيوان المستقر الحياة حال كون انشغال الصائد بالمقدمات. فلا معنى أن تقول لو مات والحال هذه حل، ما يتصور أصلا، المفروض أنه مستقر الحياة. نعم بلي لا أصلا مو معقول، لا لا يمكن أن تجمعون بين أنه مستقر الحياة من جهة، إذ معنى استقرار أنه يعيش ولو نصف يوم، وبين قولكم أنه لو مات والحال هذه حل. شو لو مات؟ كيف يموت والمفروض أنه مستقر الحياة؟ ولهذا قال في المسالك في صفحة 400 كله في المسالك 447، وهني أشار إليه، أشار سيدي لجواب ما جاب إشكال منه، هذا قوله بعدين في العبارة ولا منافاته، هذا رد على فخر المحققين. قال وقد اعترض الإمام، يسميه الشيخ الشيد الثاني يسميه الإمام هذا، ومنهم أئمة يدعون إلى الخيرات إن شاء الله مو النار. وقد اعترض الإمام فخر الدين، شوف فخر الدين، شوف التجليل الكبير، مو واحد سهل يعني. وقد ما يقول الشهيد الثاني فيه واحد، شو بحثوا الألقاب ما يعطونك الواحد، هذه الألقاب ما يعطونها للكبار، الشيخ العظم يسمي مثلا كاشف الغطاء قال بعض الأساطين، ما يقول له أما صاحب الفصول كذا، يقول بعض معاصرينا مثلا، أما شاء مع أن صاحب الفصول وما ذاك ما صاحب الفصول، لكن إذا جاء كاشف الغطاء قال بعض الأساطين، إذا جاء إلى المحقق قال المحقق الكاركيدا، لأن ما يعطون ألقاب الشيخ العظم، يجي يعطي لقب واحد يعني شنو هذا، واحد سهل. هذا قال وقد اعترض الإمام فخر الدين، وعلى ذلك بأنه إن أراد بعدم اتساع الزمان للتذكية عدم اتساعه لنفس فعل الذكاء، يعني ما عنده وقت يذكي، يعني هذا مو مستقر الحياة، واضح؟ كان منافيا لاستقرار الحياة، فهذا خلف، لأن الحياة المستقرة هي ما يمكن أن يعيش صاحبها اليوم واليومين، فلا يدخل تحت المقسم. وإن أراد عدم اتساع التذكية لها ولما يتوقف عليه من تحصيل آلة الذبح أو المعاون وغير ذلك لم يتم حكمه بحله على تقدير تعذر ذلك، لجواز أن يحتاج في تحصيل الآلة والمعاون إلى أكثر من يوم أو يومين، فلا يحل بموته على هذا الوجه. الشيخ الشهيد يجاوب يقول بأن إشكالك ليس بتام، لأنه ركز، ما معنى أن الحيوان مستقر الحياة؟ هل معنى أن الحيوان مستقر الحياة فعلية أن يعيش اليوم واليومين، أو أن يتصف فعلا بإمكان أن يعيش اليوم واليومين؟ واضح المطلب؟ إذن ما هو معنى كون الحيوان مستقر الحياة؟ هل معنى كون الحيوان مستقر الحياة أن يتصف ويتلبس بأنه يعيش فعلا اليوم واليومين، أو لا، أو أن المراد بإمكان الحياة أن يتصف فعلا بإمكان أن يعيش اليوم واليومين، وكون هذا الوصف إمكانيا لا ينافي الاتصاف الفعلي كما درسنا في الفلسفة. واضح؟ لأن الإمكان الاستعدادي أيضا شنه وصف للموجود وهو فعليون. فهنا يقال أيضا هذا الحيوان لك أن تقول أنه يمكن أن يعيش اليوم واليوم، هذا إمكان، وهذا الإمكان فعلي ووصف فعلي لهذا الحيوان، وكونه إمكاني لا ينافي اتصافه بالفعلية. خب، والصحيح يقول الشيخ لا أحد يفسر، الشهيد الثاني يقول لا أحد يفسر استقرار الحياة بأنه يعيش لابد اليوم واليومين. أنا الآن مستقر الحياة، قد أموت عقب لحظة، فهل لو مت عقب لحظة يقول أنت غير مستقر الحياة؟ فمعنى استقرار حتى إمكان أن يعيش اليوم واليومين، وإمكان أن يعيش اليوم واليومين لا ينافي وقوع الموت قبل اليوم واليومين. وحينئذ يصح يا شيخ حسن، دقق في هالكلمات، أعلام، كلمات الأعلام مو سهلة، مغرشة بيبسي تشربها، واضح؟ فيقول سيد أستاذنا، يقول أستاذنا كل مرة يقول لنا، يقول مغرش، إذا يجيب كلام السيد الخوي إحنا نشكل، يقول مغرشة بيبسي أنت قاعد تشكل عليه بسرعة، تأمل في المطلب، راجع، دقق، راجع، بعدين إشكل، مغرشة بيبسي نشربها بسرعة، واضح؟ فهذه نفس الشيء، عبارات يعني مطالب الأعلام مغرشة بيبسي. فهو يقول بأنه الثاني هو الصحيح، إذ استقرار الحياة معنى الثاني هو الصحيح، لا الأول شيخ حسن، ما الثاني يعني قصد إمكان مو الفعلية، قال الأول، أول شيء المهم، فالصحيح أن يقال بأنه يمكن والإمكان لا ينافي الوقوع، فيصح أن يقال، نرجع للبحث، أرسل الكلب الصيد نحو الفريسة، لا لعدين جي ما يصير تحرق القرص، ما يصير تحرق الطبخة، لازم تعرف شلون تبين المطلب، لو ولا تحدد الطبقه تجي سيدي اقول والمراد من الاستقرار هو امكان لا الفعليه،
من اول اشكال يعني اول
ما لا ما يصير
هذا المطلبين
صورتين تجي يحترق البحث يا سيد، بلا فن هذا مو كل واحد يقدر عليه، بلا فن الطارح عشان تعرف وين تدخل وين تخلي واحد ينجذب، مو جيب لي سيدي الجواب وبعدين شو اشكال ضعيف ما له معنى بعد، لا لازم تبين اليه الحيثيه غير الواضحه عشان اشكال قوي، يصير بعدين الآتي بعد الطلب والاشتياق خير من المنساق بلا تعب، هاي في البلاغة ذكروه هذا المطلب، لازم تشوق في البلاغة ذاكرين، لازم تشوق الذهن تخليه يستمع لك، تجيب الإشكالات، تجيب الإشكال تقوي الإشكال تقوي، ما تجيب در... ما تجيب ال... ما تجيب ال... ما تضعف الإشكال أو تجيب نقطة الجواب وتخلي نقطة الجواب خافية في السؤال عشان يصير عندك إقبال، بعدين تبين الجواب
وعلى
إشكال. على أي حال الحين خب هاي تعلمنا شغلتنا يا سيدنا، شغلتنا هذه تعلمنا اياها ما يصير بعد، خب فهذه شغلة بلها ممارسة مو بالجهال، فهذا حينئذ يقول بأنه استقرار الحياة بمعنى الإمكان، فلا يصح هذا الإشكال من قبل العلامة. هناك جواب آخر أيضا ذكره في الصفحة التي قلت لكم، صفحة 407 فراجع، قال في مطالب بعد زايدة بس خلاص، قال ولو قصوب لي ولو أدرك ذو السهم أو الكلب الصيد مع إسراعه لذبحه، شوف عبارته لطيفة، أنا ولو أدرك ذو السهم الكلب لو أدرك ذو السهم والكلب الصيد وحياته مستقرة، شوف أدرك عبر التعبيرات، أدرك، شوف أدرك
هي تعب أدركاء إشارة إلى شنو؟ أن الموضوع هو إدراك التذكية، لا كون الحياة حيوان مستقر أو مستقر. خب، وحياته مستقرة ذكاه وإلا يسرع، يعني إذا ما أسرع أو لم يذكه حرم، متى حرم؟ إن اتسع الزمان لذبحه فلم يفعل حتى مات، ولو قصر الزمان عن ذلك، إذا قصر الزمان يقال لم يدرك تذكيته، ولو قصر الزمان عن ذلك فالمشهور حله. ليش مشهور؟ في قبال أعلام الثلاثة ابن إدريس والشيخ والدلين قالوا بأن المدار على أنه حيلة وغير مستقر الحياة. إذا مستقر الحياة قصر الزمان أو بعود أو ما لنا علاقة بهالحكي. خب، إذا كان مستقر الحياة فلا يحل بالصيد، إنما يحل بالذبح، والمفروض أنه لم يستطع أن ماذا يذبحه، فلا يحل. يقول نظير، هم يقولون الشيخ نظير، ما لو سقط الحيوان من شاهق وراح إليه، لو لم يتسع الزمان لشنه؟ لتذكيته، هل يقال يحول لأنه ما اتسع الزمان؟ لا يحول. هنا نفس الشيء. قال والمشفى المشهور حله وإن كانت حياته مستقرة، حتى لو كانت حياته مستقرة لكنه قصر الزمان عن تذكيته. جاء يقول ولا منافاته، يعني بيرفع من إشكال الشيء، إشكال فخ المحققين، كيف مستقر الحياة وتقول قصر الزمان عن تذكيته، مع أن معنى استقرار الحياة أنه يعيش يوم يومين؟ يقول ولا منافاته، سيدي دفع الإشكال، هي دفع إلى إشكال فخر المحققين، ولا منافاته بين استقرار حياته وقصور الزمان عن تذكيته مع حضور الآلة، حتى لو الآلة حاضرة. واضح؟ بل لأن استقرار الحياة مناطه الإمكان للوقوع، للفعل للوقوع، وليس كل ممكن بواقع. الجواب ولو، الآن بيشرع مطلب الثاني، النقطة الثانية، ولو كان عدم إمكان ذكاته لغيبة الآلة. يا إيه سيد، محل له محل هذا الكلام. لا مستقر، ما سو مستقر، جت مات، كيف مستقر؟ معنى وش معنى غير؟ لا ليش؟ وش معنى الإشكال؟ هاي رجعنا الإشكال. أنا الآن لو أنا الآن جالس بعد عمر طويل، لو متعقب دقيقة، هل يقال أنت كنت غير مستقر لحياته؟ لا، ليس إذا قطع الحلقوم، قطع الأوداج، هاي غير مستقر الحياة. أما ما سوى شيء، ضرب رجوله صار عرج، جود رجوله، هل هذا يقول غير مستقر الحياة؟ مستقر، يقدر يعيش، اتفق أنه مات، ما يقول أنه لا مات وانكشف أنه كان شرط متأخر، أنه انكشف بعدين انكشف أنه ليس. هذا مثل الحليب في الضر يا شيخ، هاي أم صح الحليب في الضر صحيحة، بس هذه بعد ما نقدر ندخلها في المطلب. نشاقيات شيخ حمد، نحبك احنا في نشاقيات. قال ولو كان عدم إمكان ذكاته لغيبة الآلة التي تقع بها الذكاء أو فقدها. نعم نعم، هذا الآن محل الأول كلام الشيخ في حل فرض، لكن الدليل الذي ذكره عام يشمل حتى غير هذا الفارض. هذا مثال. نعم، ولو كان عدم إمكان ذكاته لغيبة الآلة التي تقع بها الذكاة أو فقدها، وش فقدها؟ موجودة لكن ضايع يدور، وين هي؟ حطنا أنا في المحمل الأول، في المحمل الثاني، فوق، بحيث يفتقر إلى زمان طويل عادة، فاتفق موته فيه لم يحل قطعا. هاي قطعا ما حد إشكال، اتفق أنه مات بعد زمان طويل. الشيخ يقول، الشيخ نفس الشيء يقول، راجع كلامه، أقول لك راجع كلامه في المسالك، ذكر ما له علاقة بطول الزمان أو طول الزمان، محل الكلام تمسك الآية فكلوا مما تمسك به، ما نلحظ خصوصيات السؤال، الإمام ما قال جاب تعليل، تمسك بالآية، فلنتمسك بإطلاق الآية، إطلاق لا علاقة لها بخصوصيات السؤال، خصوصيات السؤال لا تقيد إطلاق الآية. فراجع كلام الشيخ، كلام الشيخ مطلق وكلام ومحل
الشيخ المطلق من جهة أنه يخلي الكلب يذبح
حتى لو اتسع الزمان،
خب هذا الجزء بس هني قاعد يتكلم عن اتفاق الموت.
وش اتفاق الموت؟ يعني ما مات.
يعني مات.
لا اتفاق الموت ولو بإمساك الكل. هذا راجعوا كلام في المسالك يتضح لكم مطلب بشكل أكثر. خب راجعوا الجواهر أيضا. الجواهر راجعوا صفحة 72 جزء 36 واضح. أمس قلت لكم راجعوا الجواهر صفحة كم؟ 68. اليوم راجعوا الجواهر صفحة 72 كل جزء 36. هذا تمام الكلام في بحث الصيد. بقية نقطة شيخ سألني إياها من فترة الآن نجيب. وقع الخلاف بينهم بس هي نقطة أنه شيخ أحمد سأل سؤال في محله يحتاج إلى جواب أنه هل موضوع التذكية بآلة الصيد الحيوان المحلل الآكل أو يشمل الحيوان المحرم الآكل ولكن يكون التذكية لأجل طهارة الجلد؟ واضح؟ هنا الأعلام على بالتتبع على ثلاثة آراء. الرأي المشهور أنه لا فرق كما قلنا سابقا بين الحيوان المحلل الأكل والمحرم الأكل. نعم. الكلام في الامتناع بمسألة منتهي منه. لا فرق بين كون الحيوان محلل الأكل ومحرم الأكل. المدار على الامتناع. متى ما كان الحيوان ممتنعان فتذكيته بآلة الصيد محلل الأكل أو محرم الأكل. غايته أن محرم الأكل فائدة طهارة جلده كالنمري والثعلب وما شاكل ذلك. الرأي الثاني بأنه التفصيل بين الآلة الجمادية والآلة الحيوانية. فبالنسبة إلى الآلة الجمادية بل كما قلتم مطلقا حيوان محلل الأكل أو محرم الأكل. أما بالنسبة إلى الآلة الحيوانية وهي الكلب المعلم، الكلب المعلم لا يذكي إلا الحيوان المحلل الأكل إما على نحو الفتوى أو الاحتياط الوجوبي، وقد احتاط وجوبا في ذلك السيد الإمام والسيد السيستاني فقالا أن الأحوط وجوبا أن الحيوان أن الكلب المعلم لا تتحقق التذكية به إلا بالحيوان المحلل لك، أما المحرم فالأحوط وجوبا عدم تحقق التذكية. وهناك رأي ثالث ذو يذكر بس ما شفت يعني تبحث إلى في قائل أنه مطلقا بالآلة الجمادية والآلة الحيوانية إنما تتحقق التذكية بشنه بالحيوان المحلل الآلة. والوجه في الإشكال في الكلب المعلم أن الروايات الواردة لا أطلاق لها لمورد الحيوان المحرم الأكل بخلاف آلة الصيد الجمادية، ولهذا احتاطوا وجوبا في شنه في الكلب المعلم إذا أراد المرسل أن يستفيد منه في الحيوان المحرم. واضح؟ هذا ما سألنا شيخ أحمد من فترة سيأتي إن شاء الله. راجعوا كلام الشهيد في المسالك. هاي السؤال أنه ما هو مسلكه في هالمسألة؟ هل يتضح عنده مسلك؟ جيبوا قرائن. هل مسلك الأول أو الثاني أو الثالث؟ لا على بحث في القصد. هل موضوع القصد هو المحرم بمعنى محرم العين أو محرم الذي لا تصح تذكيته بالآلة؟ نعم يأتي أيضا تأثر البحث. فراجعوا هذا المطلب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. دقت كنيت من هو ايه عميق. ابدع الشهيد الثاني في القصير والذباحة في المسائل سكن عليكم
أمسكنا الآية.
أمسكنا
الآية.